منك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك وعلى الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ألم بركن الدين فانهار، أورى الغداة بقلب المصطفى نارا، فأي حادثة بالدين قد نزلت فألبسته من الأشجان أطمارا، كرت وقد شمرت عن ساقها فرمت، فجدلت بطلا بالحرب كرارا، قد غيب الخسف بدرا منه مكتملا، وغيب الحاك بحرا منه تيارا، أهذه المحاريب أين القائمون بها؟ والليل مرخٍ من الظلماء أستارا، هذا علي أمير المؤمنين لقا مخضبا بدم من رأسه فارة، لابد من المرور على بعض الجوانب التي تسلط لنا الضوء على من انتهى إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه من وضعية خلال مجيئه إلى الخلافة إلى أن انتهى إلى مصرعه. هذا الجانب في الواقع بحاجة إلى تغطية كاملة. يعني نبدأ نتساءل أولا أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يملك جوانب، هذه الجوانب كان اللازم أن تكون عوامل استقرار، ما تكون عوامل تؤدي إلى حرب. يعني عادة الأمور اللي توفر للإنسان أجواء ملائمة مجتمعة عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كيف؟ يعني مثلا احنا نعرف أن العرب كانوا يعتدون بالأنساب، يعني يردون أن الذي يتولى أمورهم لازم يكون بنسب على الأقل ذاك النسب لا يصل إلى مستوى هابط، يعني نسب مرتفع إلى حد ما. علي بن أبي طالب من هذه الناحية في القمة، لأن هاشم قلب قريش وبيته قلب بني هاشم، وإحنا نعرف هذا المعنى، يسلط لنا القرآن الكريم عليه ضوء في بعض آياته. القرآن الكريم لما يريد يفرق بين مجتمع الدنيا ومجتمع الآخرة يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. زين، أن النسب اللي عندكم هنا تعتدون به وتعتزون به، وهناك هذا الاعتبار غير قائم غير موجود، مما يدل على أنهم كانوا في موضوع الأنساب لا يتساهلون في هذا الجانب، أن لازم يكون بذروة، لازم يكون بنسب مرتفع، وهذا المعنى موفور للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قريش إلها الزعامة على العرب، وبيت بني هاشم إلى الزعامة على قريش، وقلب بيت بني هاشم البيت بيت عبد المطلب. فمنها الناحية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى نصيب أوفى، أي واحدة. ثانيا، غير موضوع النسب إذا ردنا نرجع إلى ما نعبر عنه بأسباب الشخصية المتكاملة إلى حد ما، يعني اللي عادة تنشدها الناس لما يردون مثل أعلى ينشدون صفات معينة. أول هذه الصفات اللي كانت تلعب دور عندهم، كانوا يمجدون البطولة في شخص البطل، وبالذات البطولة في ساحة الحرب. وأعتقد هذا معنى إذا أريد نتكلم به بالنسبة إلى علي بن أبي طالب يعتبر معاد ومكرر، وقد ما يطينا معنى جديد أبدا، لأن الرجل بدرجة من الاشتهار لا تحتاج أن نبرهن على أنه الشجاع أو نعبر عنه البطل أو ذلك المدره الذي إذا دخل إلى الحرب الناس تعتبر الفراق أن علي بن أبي زين. فهذا المعنى نصيب علي بن أبي طالب من عنده نصيب وافر، نصيب الشجاعة وتأريخه التأريخ الطويل وإنجازاته في الميادين الحربية، إنجازات صارخة مجدتها السماء والأرض وامتلأت كتب التأريخ بذكرها وبالإشادة بها، فلا تحتاج إلى برهنة. إذا استثنيت هذا أيضا، مما تنشده الناس عند البطولات، يعني في تاريخ البطولات ينشدون دائما الشخص الملتصق بالأمة، يعني بتعبير آخر اللي يندمج مع الجماهير، اللي يجد له في قلوب الجماهير مكان. وهذا المعنى تواضع علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان دائما يخليه في هالمكان، يخلي أمكنت قلوب الناس، كان بدرجة من التواضع، بحيث وصل الأمر به بدرجة من التواضع، وصل الأمر به إلى أن ينام على دقعاء من الأرض حتى يلتصق التراب بظهره، وكان بدرجة من التواضع بحيث لا يتميز عن سائر الناس. وعادة الشخص اللي يجمع مزايا كثيرة يكون مغرور، شخص اللي تكون عنده مزايا كثيرة ومزايا صارخة، مو اكو مزية عادية، لا اكو مزايا صارخة، اذا اجتمعت المزايا الصارخة ومع ذلك اجتمع معها التواضع، هذا يدل على منتهى النضوج، على قمة النضوج. والامام علي عليه السلام كان عنده هذا المعنى، وقلب بيت بني هاشم البيت بيت عبد الله بالجماهير كان هكذا، ولذلك ما كان يفترق عنهم، لا يفترق عنهم بلباسه، ولا يفترق عنهم بطعامه، ولا يفترق عنهم بساحة مدنية أو بساحة حربية. إذا مر بأسواق الكوفة ما حد يقدر يعرف أن عنده علامة تميز عن باقي الناس، كأنه بدوي في شملته قد شمرها. ينشدون صفات معصى، يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا دأبة. هل العلوم ليش أظل أطول، يعني ما أحتاج، بس لمحة حبيت أضعها بين يديك، أن هذا الرجل عادة المزايا اللي تبعث على الاستقرار وعلى الطمأنينة وعلى الرضا به موفورة عنده، نسب، علم، سماحة، فصاحة، شجاعة، أخلاق عالية، نفس نبيلة، كل هذه موجودة. فإذا كانت كذلك، يعني هالمؤهلات بأجمعها موجودة، ليش احنا نشوف بمجرد أن اجى علي بن أبي طالب إلى الحكم بدأت الأمور تتناقض وبدأت تنبثق، منها هنا حرب ومنها هنا حرب؟ الدوافع اللي أدت إلى أن أصبحت شخصية علي بن أبي طالب تؤدي إلى لون من الصراع مثلا في وقته، وبعد ذلك إلى مضاعفات من بعد رحيله من الدنيا إن كان قد رحل، لأن مثل علي لا يرحل عن الحياة. زين، خلي نرجع نشوف الأسباب، شوي شايرني بهاللحظات، خلينا نشوف الأسباب اللي دعت إلى تلك المضاعفات اللي خلت الوضع مضطرب، واللي تركت علي بن أبي طالب بذلك اللون من الصراع، واللي أوجدت مضاعفات انعكست على الحياة العامة وعلى كتب التاريخ وديولها تعيش إلى الآن. شو سببها؟ شنو؟ خلينا نبدأ واحدة واحدة. السبب الأول بالدرجة الأولى الحسد، لأنه أنت نادر تلقى شخص يجمع في شخصه مزايا كما اجتمعت في شخص هذا الرجل. بل عادة احنا نعرف اكو عبارة ابو الطفيل يقول اشارت لي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وما يقدر يجيب اسمه، ما جاب اسمه. ليش ما جاب اسمه؟ ما جاب اسمه لان هذا المقطع اللي ذكره به اشادة بالامام علي، والاشادة بامام علي تكلف ثمن غالي كان من بعد مقتله. فيقول سألته قلت له ماذا ترى في علي بن ابي طالب؟ قال لي يا هذا والله لقد اجتمع لهذا الرجل من السوابق ما لو وزعت واحدة من تلك السوابق على الخلق لوسعتهم بأجمعهم. فعلا الشكل، لأنه شنو الشيء اللي عد هذا الرجل ما يغطي، ما دي قابلية لأن يغطي المجتمع؟ عند نبل نفس لو طرحته على الدنيا لغطاها. نبل نفس لا يقف عند حد حتى مع ألد أعدائه، وين في لحظات غاية بالحراجة وتلقى هذا الرجل كان يشمو عن الحقد، يشمو عن المقابلة، يشمو عن النزول إلى الثار أو الحقد، بل كان أشمى وأكبر من هذا حتى مع من رام تمزيقه، حتى مع من رام أن يشبع منه سيفه. يدخل إلى ساحة الحرب وساحة الحرب ملتهبة والأشلاء تتراقص في واقعة البصرة، ويجي لي واحد يقول له يا أمير المؤمنين هؤلاء كذا هؤلاء. قال لا لا، هؤلاء إخوتنا بغوا علينا، هؤلاء إخوتنا بغوا علينا. مر وبيده عصا يقلب بعض الأشلاء، يمر على شلو ينظر إلهم ويملأ الجو بحسراته، متألم أن هؤلاء صرعوا هذا المصرع لأن يعرف أن مصيرهم إلى نار، لأنهم قاتلوه وهم على باطل وهو على حق. فمع ذلك كان يتألم، يعني تنبعث أحيانا الحسرة من قلبه ويبدو الألم على تقاطيع وجهه، وكان عند نوع من النبل، يعني بحيث يصل الأمر تتلقى امرأة بالمدخل بعد أن يضع إلى السيدة عائشة بيت يشكنها بذاك البيت، وتحط في مدخل البيت مروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن الزبير والأنماط اللي تصل إلى هذا المستوى، وتقف لامرأة تقول له وجئت إلينا أيتم الله ولدك كما أيتمت أولادنا يا قاتل الأحبة. وأعتقد أن موقف كهذا وعبارة كهذا لو كانت مع غير علي بن أبي طالب لما سمعنا جوابا لها إلا السيف، ولكن علي بن أبي طالب تلقى هذه الهجمة ببشمة من بشماته المعلفة ثمن غالي كان. من بعد قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، أنا أعرف منه بهذه الغرفة. ثم مر كأن لم يخاطب أو كأن لم يحرك شيء. هذه النفس اللي تشمو في موقف كهذا الموقف هذا الواقع من شنخية تختلف عن شنخية النفوس التي عاصرت. النفوس اللي عاصرتها كانت تنانير حقد تلتهب، وعلي بن أبي طالب بيفيض رحمة ويفيض ولملا وهو تلميذ السماء، ولملا وهو ترجمان القرآن في سلوكه، ولملا وهو ربي حجر الرسالة، فلا بد وأن يكون بهذه الدرجة من السمو. أي صفة عند علي بن أبي طالب لا تغطي الدنيا؟ هذا الرجل الذي ينتهي به الأمر بأن يجود بكل ما تصل إليه يده من ذهب أو فضة، ثم يؤوب إلى بيته وقد حمل رغيفا من الخبز لا يكاد يتناوله إلا بصعوبة، يأكل منه ويتناول تمرة ثم يمسح بيده على بطنه، يقول تعشى لمن أدخله بطنه النار. هذا الرجل الذي يأبى أن يتناول أي شيء أهدي له طشت من الخبيث، فقال لأصحابه هلموا، أو من الفالوذج على رواية، قال لأصحابه تقدموا وكلوا، مد يده ثم رفعها، قالوا نراك رفعت يدك، قال ما أكل منه رسول الله ولا أحب أن أكل من شيء لم يأكل منه رسول الله، كلوا هنيئا مريئا. هذا الورع الذي ينتهي بعلي بن أبي طالب إلى أن يكف نفسه عن رغبة مباحة له ابتغاء وجه الله، شيء عادي في سلوك هذا شيء عادي، وهذا شيء كما قال هذا الصحابي عند علي من السوابق ما لو وزعت منها واحدة على الناس لوسعتها. طيب هذه المزايا بأجمعها اللي عندها باعثة على الحسد، ما في شك باعثة على الحسد، الأبطال يحسدونه لأن الأبطال تنحاش عنا بالحرب، تنحاشنا تتحادر، وصل الأمر أن واحد يذكر المعاوية يقول له تذكر لما حطيت رجلك بالركاب وأوشكت أن تهرب، ثم أنت تقول أنا تذكرت أبيات ابن الإطنابة، أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكلف ثمن غالي كان. من بعد موقفك أنت تندب الناس، من ينتدب لابن أبي طالب؟ مو أنت كنت تنخي الناس، الآن أنت تذكر عليا بما لا ينبغي ذكره تشتمه، يعني لا يكون عندك نبل يرفعك عن شتمه. وفي واقع الأمر أنت إذا شتمت مثل علي ما تشتم علي، تشتم نفسك. نعم يشتم نفسه في الواقع لأن عليا ينحشر عنه الشتم، ما عند في كيان كل علي بن أبي طالب مكان يمكن أن يصل إليه الشتم، لأنه طاهر مطهر. ولا تضيره تلك النفوس الخانعة، تلك الألفاظ التي لا تصعد عن مستوى الرك والنجول. فعلي بن أبي طالب إذن بتلك الدرجة من الفضائل لا بد أن يحشد. حل مشكلة بالمسلمين، يتصدى إلى حل تلك المشكلة علي بن أبي طالب، يجيبون واحد هو وزوجة أبوه ومعها رجل، ويقولون أن هذه المرأة هي وهذا الرجل قتلت أبا هذا، يعني زوجها. يقف الخليفة عمر يقول أنقتل أكثر من واحد بواحد، انتظروا حتى نرى رأي ابن أبي طالب. في ما رأيك؟ يقول له سمعت ما قال هؤلاء، قال لا أنا أريد رأيك، قال يقتل إذا أكثر من واحد هم يقتل. أرأيت لو سرقوا جزور واحد أخذ رجل والآخر أخذ رجل أتقطعهم؟ قال بلى. قال له كذلك دول اشتركوا، كلهم اشتركوا في القتل، يقتلوا. كل مسألة تطرأ على المسلمين الأعين تشبح تنتظر وين ابن أبي طالب. طبعا هذا مكان، هذا موقع يترك حسدا في نفوس من يراه، لأنه هو المتصدي في ساحة العلم وفي ميدان العلم، هو اللي يدعى للملمات وللمعضلات في ميدان العلم. طيب في ميدان البطولة إذا ضرب المثل يقال أن هذا الرجل هو بطل الأبطال، في ميدان الحلم، في ميدان الأخلاق، في ميدان الكرم. وطبعا هاي بواعث كلها تدفع إلى الحسد، ما في شك بواعث تدفع إلى الحسد. ومنين؟ حتى من الأقارب، الأقارب أيضا يحسدونه. يعني أنا ما كنت أتوقع مثلا من أسامة بن زيد، أسامة بن زيد تقريبا ربب بيت رسول الله ويعرف أين موقع علي بن أبي طالب من رسول الله، أسامة بن زيد يتخلف عن بيعته ليش؟ أي دافع؟ لا أكو عنده حقد بينه وبين علي بن أبي طالب، ما عنده شيء، يعني ما يطلب علي بن أبي طالب بثار كما سيأتينا، ما عنده بينه وبين علي بن أبي طالب أي مشكلة اللي يخليه يتخلف عن علي بن أبي طالب، وهو يسمع رسول الله يقول له حربك حربي، سلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، من أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. تفكر جيد شوف ما أكو إلا الحسد، لأن هذا الرجل كان رسول الله يحبه إلى حد ما ويقربه، شاف علي بن أبي طالب هو جاي يأخذ هالمكان، شاف علي بن أبي طالب هو جاي يستأثر بحب رسول الله، جاي يأخذ المكان، جاي يسد على الآخرين الطريق، يحسده طبعا. وإذا حسد شنو مظهر الحسد؟ شو يريد يقول عنه؟ يعني اللي حسده شو يريدون يقولون؟ طبعا الحسود دائما يدور لف الثغرة ينفذ منها، يريد لف الثغرة حتى يحط من قيمة المحسود. لكن هذا الرجل شنو شي يقولون عنه؟ شنو الشيء اللي يمكن أن يقولوه عنه؟ يعني شنو الشيء؟ تتصور ما لهذا التاريخ بين يديك، ما قدر حد يقول عن علي بن أبي طالب بأن عنده ثغرة من الثغرات، إلا ينزل إلى مستوى الخشة. يعني شنو؟ يفتعل، يفتري، يجيب له فرية، يطلع لك واحد بعد مدة شو يقول عن إمام المتقين؟ يقول علي بن أبي طالب دميت أصابعه من التشلق، تشلق الحيطان على نساء النبي. أنت شايف؟ هذه لغة فقيه أرجوك والله، هاي لغة فقيه؟ هذا فقيه؟ سمي فقيه؟ لكن أرجوك هذا هل يصل إلى علي بن أبي طالب؟ تقول جاي تشتم رسول الله لو تشتم علي بن أبي طالب، جاي تشتم نساء النبي لو تشتم علي بن أبي طالب. هذا الطهر اللي لو قدر للدنيا أن يأتي فيها آلاف أمثالك ما يمكن أن ينالوا منه شعرة. يجب أن تعرف أن هذا اللون من الشتم ينحشر عن علي ويلصق بك. نعم ما الكلام؟ فشي يريد يقول هذا؟ ما يريد يقول شيء، ما يقدر يلقى شيء، ما يستطيع يلقى شيء، لازم يفتري، لازم يطلع له شيء من تحت التراب. لعب الحسد دور، وأنا أأكد لك أن الحسد خدم علي بن أبي طالب ما في شك. مو هذا الحسد وقف وجاء يقول له الشيخ الشفهيني، يقول له إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. الواقع أنت لازم تحسد، ما يمكن مثلك ما يحسد، لكن هذا الحسد هل أضر بعلي بن أبي طالب؟ يعني هل استطاع أن ينال من هالذروة، من هالقمة شيء؟ أبدا. ورحم الله أبا الطيب المتنبي يقول عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، وهم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالية. وفعلا فعلا وأبيك هذا الحسد اللي انصب على علي بن أبي طالب كالسيل، ما أكو شيء خدم بقدر الحسد، بقدر ما حسد خدم. هذه واحدة، جن خلي الحسد على حدة. ثانيا الحقد، الحقد منين كان؟ الحقد كان من قريش، وطبيعي يصير الحقد من قريش. يعني أنا أقول لك كيف، يعني خلي أروي لك حادثة. في يوم بدر، في واقعة بدر جابوا القتلى اللي قتلوا بواقعة بدر، جابوهم قاموا يسحبوهم من بعد القتل، سحبوهم للقليب، يردون ينزلوهم يدبوهم بالقليب. فمن جملة الواقفين منه واقف أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. أبو حذيفة شاف أبوه جرون بمسلم، أبو حذيفة في صفوف المسلمين طالع قاتل، شاف أبوه جرو تغير وجهه تلون التمع. طبعا أبوه شافه جر عتبة مشخص عادي من رجالات قريش قتل الإمام علي، شافوا يجروا جايبي إلى أن ينزلوه بالقليل، تغير وجهه وقف. النبي صلى الله عليه وآله من بعد ما قتل دولة قال للواحد نادي بالجيش، لا يقتل أحد منكم فردا من بني هاشم، لأن دولة اللي طلعوهم طلعوهم بالجبر، العباس بن عبد المطلب طلعوه بالجبر، عقيل طلعوه بالجبر، الهاشميين اللي كانوا بمكة قريش تقولون ما يصير التبين أظهرنا، التبين أظهرنا وما تطلعون ويانا إلى قتال محمد، لا لازم تطلعون، أنتم تنعمون بنعمنا لازم تحملون العبء معنا. فالنبي قالهم ترى دولة مجبورين، دولة أخرجوا مجبورين، لحد من عندكم يقتل واحد منهم ولا يقتل عمي العباس؟ وقف هذا أبو حذيفة قال أنا أقتل أبناءنا وآباءنا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لو رأيته لألجمنه الشيء. نبه لي هذا رجل يعني مؤمن وبدرجة من الإيمان مو شخص عادي، لكن مع ذلك ما قدر يصبر، شوف أبوه مقتول أمام عينه ويشحط تغير وضعه. طيب هذا المعنى نقله من هذا إلى باقي أفراد قريش، انت تعرف شقد اكو لعلي ابن ابي طالب عند قريش، شكثر علي ابن ابي طالب قريش الطلبة، تتأمل انت القتلى، معظم القتلى في معظم الغزوات هي بيد هذا الرجل، بسيف هذا الرجل، واحد اثنين عشرة مئة، هذول ايش تصور ينشون مصارع ابائهم او مصارع اخوتهم؟ ابدا، يعني الا فرد واحد عنده مستوى من الايمان بحيث يرتفع الى درجة ينشى هذا المنظر او هذه الحالة. هذا الرجل كان بيوتات العرب، بيوتات قريش كلها الطلبة، بيوتات قريش. هل معنى من عبر عنه؟ عبر عنه الخليفة الثاني في محاورته مع عبد الله بن عباس، خليفة عمر، يقول عبد الله بن عباس كنا نتمشى انا وياه، فقال لي اذنوا مني، دنوت، قال لي اتعلم ما منع قومكم من اعطائكم الخلافة؟ قال انا اعرف منك انت ترى ان الخلافة حق صاحبك علي بن ابي طالب، عليك دماء البدن، هل بقي في نفس صاحبك منها شيء بعد علي بن ابي طالب الداعبه الحلم؟ قلت له ولم لا، ومن أولى بها من؟ قل لي أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ قلت له لا ما أعلم، وإذا أنت تعلم اخبرني. قال لي كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، هم نبوة وهم خلافة، فتجفخوا على الناس جفخا وتنفخوا عليهم نفخا، فاختارت قريش لأنفسها فوفقت وأصابت. يقول قلت له تميط عني غضبك نتفاهم؟ قال لي نعم. قلت له تقول كره قومكم، أولا الله عز وجل يقول وكرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، إذا عندنا نص إحنا من الله شنو قيمة الإكره؟ إذا نظل نتبع كلمات الإكره ونترك رسالة السماء ونترك كل شيء، شنو قيمة إرادتهم وعدم إرادتهم مقابل إرادة الله؟ بعدين تقول إذا اجتمعت لكم النبوة والخلافة تجفخون، قال إحنا ما بينا جفخ ولا نفخ، إحنا مربينا القرآن والقرآن ما يخلي عندنا تكبر. ثم تقول قريش قال أنا أقتل أبناءنا لأنه اللي يختار بعكس ما اختار الله له مو معلوم أنه موفق، مو وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. زين، فإذا هالجملة هالمحاورة على بساطتها تكشف عن معنى كبير، لأنها مو من شخص عادي، من الخليفة عمر نفسه، وعمر ملم بأحوال قريش. يقول له ترى جماعتكم ما طيب نفوسهم إلكم أبدا، لا تتصور أن صاحبكم يمكن أن يلقى مكان في نفوس هؤلاء، طبعا لأن طافي على بحر من الدماء، طبعا لأنه على جثث من ذهبوا بسنانه وبسيفه، وهذه مكانة ما يحسد عليها الوقت، خلقت له على مدى التاريخ خلقت له حقد لا حدود له. هاي أخت علي بن عدي لما طلع الإمام علي يريد يمتطي فرق جمله، شالت رأسها تقول اللهم اعقر بعلي جمله ولا تبارك ببعير حمله. وحدة من نساء النبي يجيها خبر مصرعة تقول فإن يكن نائيا فلقد نعاه ليس في فيه التراب. العرب إذا واحد عزيز عندهم راح وإجا واحد ذكر نعاه يقولوا له في فمك التراب، يعني الله يملأ حلقك تراب، ليش يجيب لنا الخبر المجعد؟ هاي تقول لا، اللي نعى علي ابن أبي طالب ليش إن شاء الله ما بحلقة تراب. نعم، تأمل أنت، هذا عن ماذا تكشف؟ هذه تكشف عن تنانير من الحقد تغلي. وقلت لك هذا مو يعني ما نقدر نقول أن هذا إجا من فراغ، لا، لأن هذا الرجل وتر الأقرب والأبعد، ما من بيت من بيوتات قريش إلا ولعلي ابن أبي طالب فيه شنو؟ نضح للدماء. هذا الجانب لعب دوره. هاي اثنين ثلاثة، وهي نقطة شوية تنبه لها زين. الآن احنا افرض لو اراد رجل ان يسير بسيرة العدل، العدل شنو؟ وضع الشيء بموضعه. طيب لو اراد ان يسير بسيرة العدل قطعا هذا العدل راح يخلي جماعة راضين وجماعة مو راضين. نبه، جماعة راضين يعني اقدم لك فد مثل، تفرض لو اراد الحاكم ان يلغي المصارف الربوية مثلا، طبعا الطبقات العامة يقولون جزا الله خير الجزاء، هذا خلصنا من الربا وحققنا مكسب من المكاسب وحفظنا اموالنا. لكن الطبقة اللي تغضب عليه منه اللي تنتفع من هذا العمل، اصحاب رأس المال مثلا، طبعا يغضبون عليه يقولون هذا سد بوجوهنا اشواقنا وعطلنا. وغالبا اللي بيديهم الحل والعقد منهم مو الطبقة العامة، مو القاعدة، هذول هالكتل اللي تمتلك وسائل القوة. نبه لي، وحدة. اثنين، ان هاي القاعدة العامة اذا اردت ان تلبي رغباتها راح تستثير في نفوس الطبقة الخاصة حقد لا حدود له. ليش؟ لأنه الطبقات المميزة تريد لها مكان على الأكتاف، تريد لها مكان على الرؤوس، أما إذا ساويت الرؤوس والأكتاف يعني شلبت من عدها مزية من مزاياها، شلبت من عدها مكانتها. تصور هذولا كانوا مي صلاة ما يجي يصلي، صلاة جماعة ما يجي يصلي مع الجمهور، مسلم كبير من كبراء المسلمين، يقولوا له ليش ما تصلي جماعة؟ يقول ما أريد هالعناصر يزاحمني، إيشي أن ما يزاحموني أنا ما أريدهم، ما أريد واحد يزاحمني من هؤلاء لأنه أستنكف. يطبون على النبي جماعة، عتبة وشيبة والوليد وحكيم بن حزام وجماعة، يقولوا له يا محمد إننا نريد أن نسمع قرآنك لكن إحنا نكره أن يرانا الناس مع هؤلاء الأحباش، مع دولة داير مدايرك، دولة اللي داير مدايرك الذين اتبعوك، أما أرابلنا هم هذول احنا ما نريد نصير معهم. طبعا هاي النعرة كون واحد يرضي هالطبقات العامة، اذا صار يرضي هذه الطبقات العامة راح يغضب منه، يغضب الطبقات الخاصة. وهو الامام علي عليه السلام يكتب الى مالك الاشتار يقول له انت اذا دار الامر بينك بين رضا العامة ورضا الخاصة لا رضا الخاصة لا يجحف برضا العامة، تقدم رضا العامة لأن ذول القاعدة، لأن هذا صانع الحياة، هذا اللي يصنع الحياة بعرقة، هذا الجائع، هذا البائس، نعم اعطي حقه فرصته بالحياة. فعلا علي بن أبي طالب كان ملتصق بهموم الجماهير، كان يحمل على يديه الناس الضعفاء وآلام المكلومين وأنين الجياع، نعم. وهذا بطبيعة الحال سبب له غضب الطبقة الخاصة، غضبت عليه، طبوا عليه جماعته، نعم جماعته دخلوا، بعض جماعته دخلوا عليه. ولو أذكر لك بعض أسماء، واحد يقول له شنو أنت تساوي بين الناس، شلون يعني الناس كلها سوا؟ أولا ميز الرؤساء ثم ميز العرب على العجم، هذا سيأتينا أيضا خلال البحث. قال له ميسرة الموالي والعرب على حد سواء، ما يصير الناس كلها طبقة واحدة، التفرق بالعطاء، لا تخلي العطاء متساوي. قام الإمام قالهم الأموال أموالهم، والله لو كانت لي لواشيت بينهم، هي أموالهم وتردون مني أفرق بأموالهم؟ لا والله، لا أطلب النصر بالجور ما طلع نجم بالسماء. اتأمل، هذا أوجب سخط جماعة من الشعراء، ذولا اللي كانوا متعودين مثل جرير وغيره، ذولا متعودين أن يأخذون أموال بغير حق، لأنه أموال منين؟ أموال تؤخذ من المدح الكاذب. ويقول واحد من الشعراء: أنا لا أريد الشعر، إن جدت بنا نواب يخلي ما عناه ويقبع، أو أن يباع فيشتري إكليله تاج من المدح الكذوب مرصع. فهذا واحد من هالنوع يجي ياخذ أموال ويروح، في حين علي بن أبي طالب ما يعطي مجال إلى جرير أن يأخذ بباطله أموال. ولأجل هذا ترى من اللي تخلفوا عن بيعته حسان بن ثابت، أيضا تخلف عن بيعته. حسان يمكن يلقى له مكان يحصل منه فلوس، لكن عند علي بن أبي طالب لا. علي بن أبي طالب اللي عنده من عطاء يعطيه، اللي عنده كله عطاء، لكنه يأخذ من بيت المال، هذا ما لا يكون. فالشعراء ما ذولا جماعة من عندهم التحقوا بمعاوية، الرؤساء التحقوا بمعاوية، اتأمل ثلاث رؤساء دفعة واحدة راحوا، واحد اطعم 100,000 وواحد اطعم 100,000، معاوية الثالث اطعم 70,000. قال له ليش انت ذولا اطيتهم 100 وانا اطيتني 70؟ قال له هؤلاء أنا اشتريت منهم دينهم، أنت أعرف أن عندك دين وأعرف أنك موالي للخليفة الثالث، أنا وكلتك إلى عثمانيتك وإلى دينك. قال له هل اشتريت ديني منهم كما اشتريت دينه؟ وسويها 100 وأنا أبيعك ديني، ما عندي مانع. نعم اتأمل هذا النمط، هذا ما مستعد يعيش في ظل علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب يرى أن الارتفاع الذي يحصل عليه الإنسان عن هذا الطريق هو هبوط، يرى أن المكانة التي يأخذها عن طريق شراء الضمائر هي ليست بمكانة، وإنما هي منحدر ومستنقع، وعلي أكبر من ذلك. فلذلك تلاحظ أن هذا الرجل في تقديمه للعامة أجحف برضا الخاصة، والخاصة سيجينا خلال البحث، الخاصة هي اللي دبرت مصرعه، لأن علي بن أبي طالب عندما صرع الجمهور كله تحول إلى أن واحدة علي بن أبي طالب ما خرج من قلوب الجماهير إلى يومك هذا أبدا، لأنه كان يرفع همومها على يديه، لكن اللي صرع منه صرعته الطبقات الخاصة فعلا. وهذا المعنى تنبهوا للكتاب مؤخرا وكتبوا به، كتبوا به زين. فإذا كون علي بن أبي طالب يحمل هموم العامة هيج عليه الخاصة، هاي ثلاثة. أربعة، علي بن أبي طالب إجا إلى الحكم من بعد عثمان بن عفان، لو جاي من بعد عمر وابي بكر يمكن جملة من هالمضاعفات ما حصلت. ليش؟ لانه الوضع كان الى حد ما ماشي وماخذ استقرار وماخذ مناهج محددة. لكن لما انتهى الامر الى الخليفة الثالث، كان الخليفة الثالث مجرد شكل، واللي كانوا يحكمون الامويين، الامويين انفسهم كانوا يحكمون، هم مروان كان يدير الوضع كله، مروان ورهط مروان، الفئات اللي طردها رسول الله لنفاها الحكم عم الجماعة دولة ابو لمروان، الجماعة الاخرين اعمامه كلهم اللي طردهم رجعوا جابهم وصاروا يديرون الوضع، وهو مجرد علامة ليس إلا. فهذا المعنى المن أدى، أدى إلى لون، أدى إلى لون من التشيب لا حدود له، بحيث لما إجى علي بن أبي طالب أراد أن يصلحه شاف الأمر صعب لدرجة. يعني تصور مثلا يوصل الأمر أن الأموال تعطى وبشكل خمس إفريقية كل إنشال ينعطى إلى مروان، خمس إفريقية كل ينعطى إلى مروان بن الحكم. طبعا هذا معنى، هذا معنى أنت شون بعد هذا تقدر تطوع إلى أن يأخذ عطاء حال حال سائر الناس لما يأخذ خمس إفريقية وحده؟ لما يشوف حمى المسلمين الأرض اللي عادة المسلمين يهدون مواشيهم بها يرعوها ينحط عليها سياج وتنحمى المن لمواشي الأمويين، جن حدود كثير من الحدود التي كانت في أيام حدود الله عطلت ما أقام لحد. يعني قاتل الهرمزان أفرضوا نظائره، هذا ما أقيمت عليهم الحدود أبدا. ليش؟ لأنه إقامة الحدود تستوجب غضب فئات معينة وما أكو صلابة. فلذلك لما أجى علي بن أبي طالب من بعد الخليفة الثالث لقى أوضاع متردية، إصلاحها ليس من السهل، وما جاء ما صار عنده مجال، كلها 4 سنوات و8 أشهر خلافته، ما عنده مجال لأن يبدأ يرتب الأمور. بدأ شيء بيسير من ترتيب الأمور وأخذت أوقات الحروب بأجمعها، الحروب نعم أخذت أوقاته بأجمعها. فهذا الأمر يعني كون إجا من بعد خلافة الخليفة الثالث، لو كان جاي من بعد خلافة الخليفة إلا هو كانت غيرت الصورة تماما. هاي الصورة الواقع لعبت دور مهم. زين، هناك عوامل ما اقدر انا استقصلك اياها بهالعجالة، اكو عوامل هذه اجتمعت واخرها التشوية بين الموالي والعراض. لان انت، انا اروي لك يعني افرض حادثة، الامام علي بمسجد الكوفة وطبن عليه نشوان اثنين، دخلن عليه قالت له وحدة يا امير المؤمنين اعطني عطائي من بيت المال، قالها نعم، وقالت له هذه معي، قالها نعم، مد الإمام عليه السلام يده فأخرج لهذه ولهذا الطاهن عطائهم، قالت له يعني أنا وهاي شوه، قالها نعم، هاي شنو منو هي، قالت له هاي من الموالي، قالت له هاي من الموالي، هاي المرأة مو عربية، هاي من الموالي. أخذ قبضتين من التراب، قالها أنا ما أشوف أكو فرق بين هذا التراب وهذا التراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لولد إسماعيل على ولد إسحاق من مجية، كلنا لآدم. قلت له أنا يا ظهر تمام التفت، أنا أقول أنا عربية وهاي امرأة من قالها نعم أنا أسمع، ولكن ما يفرق بين شو بينها شيء. هذا كان ما يعني معنى هواية حساس، هذا معنى هواية حساس تماما كان في مجتمعهم، وأن علي بن طالب يساوي الموالي بسائر رؤساء العرب، هاي كانت إحدى الأسباب أيضا اللي أوجبت عليه سخط وأوجبت عليه نقمة كبيرة. طيب، فد مجموعة من العوامل ألغمت الطريق، وإلا علي بن أبي طالب شنو الشيء اللي ممكن نتصوره أن يؤدي به إلى أن تقوم هذه الحروب؟ شوية استقصي هالحروب، مر عليها القاسطين والناكثين والمارقين، شوف الأسباب شنو. الأسباب أن علي بن أبي طالب يريد أن يجسد رسالة الإسلام، وذولا يردون يجسدون قيم الجاهلية بطبيعة الحال. قيم الجاهلية، مجتمع حرب الجمل أراد أن يجسد قيم جاهلية. تعال الطينة وزع علينا، يعني ما يصير تتصل إلى الحكم وطلحة والزبير يظلون عاطلين كأنه أكو فد منهبة منهبة. ها جزور يتقاسموه. الإمام قال لهم هذه حقوق مسلمين، وهذا حق من حقوق المسلمين أن يليهم من يصلح، وأنا أعرف، أنا أعرف اللي أوليه أعرفه. طيب صارت من بعد واقعة صفين نفس الشيء، واقعة النهروان أيضا حركوها وكانوا ضحيتها الخوارج، وإلا في واقع الأمر المحرك أبعد من الخوارج. فعملية تجسيد لمبادئ القرآن جد. بناء على هذا عندي نقطة شوية خلي لابد من الإشارة إليها، أنا أشرت إليها قبل ليلتين، قلت لك أن الخوارج أداة منفذة. من اللي قام بالمعركة أو بالأحرى تولى مصرع الإمام علي؟ ترى قريش، معاوية والأشعث ابن قيس وعمر ابن العاص، قريش هي التي لعبت الدور في اغتيال الإمام علي. كيف يعني؟ واحدة واحدة. تعرف أن الروايات، بعض الروايات ألقت لنا الضوء أن معاوية في ليلة ضربته لما طلع بالليلة من ضرب بها الإمام علي كان لابس دروع كاملة. نبه لي طالع دارع، اللي يحب يشوف الروايات تناولها صاحب اليمين واليسار في الإسلام زي محمود عباس، ارجع إلى رواياته ونص على روايات. هذه الروايات يقول دلت الروايات على أن كان لابس دروع، يعني عارف، وأن العملية عملية تمثيل ليس إلا، يعني الضربة كانت ضربة بسيطة. يراد من عدها إضاعة معالم الاغتيال. وحدة، عمرو بن العاص ما طلع نهائيا، ما طلع تلك الليلة، تكلف المرض وادعى المرض. الأشعث ابن قيس ومجموعة من العناصر هذول كانوا مهيئين للاشتراك مع هؤلاء الثلاثة. هالشيء الغريب أنك تلقى أحيانا أكو رواية بعضهم يقول أن أحد هؤلاء الثلاثة واحد من الموالي اسمه زادويه، يريد شنو؟ يطيها بعد قومي للقضية. نبه لي، يريد يقول أن العملية أكو بها بعد قومي، عينا مثل ما شوه بالنسبة إلى أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة الرجل مغيرة بن شعبة، هو والأمويين اشتركوا في قتل الخليفة عمر، واقعا عمر بن الخطاب ما قتلوه إلا الأمويين أنفسهم، لأن عمر بن الخطاب أيام الأخيرة بدأ ينحاز شوية إلى بني هاشم يتقرب، قامت تظهر من عند عبارات في مدح الإمام علي وفي الدنو إلى تغير في مواقف إزاء الأمويين، شافوا القضية راح تتفاقم هاي، إذا تفاقمت وطلعت من أيديهم وإلا أرجوك تعال للعذر اللي ذكروه، يقولون أن هذا أبو لؤلؤة كان يطيب يأخذ منه المغيرة كل أسبوع 100 درهم باعتباره مولى، هو من عمله من كده يأخذ من عنده جزية كل أسبوع 100 درهم. يقولون وسط الخليفة الثاني أنه هذا يقول له خلي نقص لي هذا المبلغ، والخليفة ما توسط، يعني قال لا تتفهم انت وياه، هذا مبرر لان يخدم يقتل الخليفة على شيء من هذا؟ مسألة هواية ابعد من هذا. بس مشوها الامويين، مشى راحت. كثير تاريخنا لا تمر بي من هالنوع الكثير، بي قضايا الها وجه، الها باطن والها ظاهر، الها عمق، الها عملة، الها وجهين، قرأت من وجه واحد ولم تقرأ من الوجه الثاني. عينا نفس الشيء. وإلا أرجوك هؤلاء أولا يقول اجتمعوا بالحج، بالحج يجتمعون، ومن بعد هالفترة وين ذي الحجة؟ احسب ايش كم شهر مرت ذي الحجة ومحرم وصفر، وهالأشهر إلى رمح حوالي 9 أشهر شنو اللي مقعدهم خلال 9 أشهر؟ لا، هو الاجتماع كان بعمره، ما كانوا رايحين للحج، اجتمعوا بعمره بمكه زين، ورتب الامر من هناك. والاشعث ابن قيس كان واقف لهم، ولذلك اللي يدعم هذا شنو؟ اللي يدعم هذا ابو الاسود الدؤلي في قلب الحادثه. ابو الاسود الدؤلي ما يخاطب احد، يقول الا ابلغ معاويه بن حرب لقد قرت عيون الشامتين، افي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعين. راسا خاطبة، والمؤرخين يقولون طبعا لي عمر ابن العاص، عمرو بن العاص دخل على معاوية قال له الأسد المفترش لذراعيه بالعراق قتل، قال قل للأرانب ترعى في مزارعها. ها؟ المسألة إذن هو يعني يد الأمويين كانت يد واضحة. الأمر اللي انتهى إلى أن الأقدار ها صرعت هذا البطل، ويقول الشاعر وليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. ما كانت تلك الضربة لعلي، إنما هي على هامة الإسلام. ما كان ذاك المصرع لعلي بن أبي طالب، وإنما هو مصرع العدل، مصرع الاستقامة، مصرع راهب من رهبان الليل. كان إذا جن عليه ليله ارتفع إلى السماء، مصرع الروح الكبيرة التي كانت تعنى بأنات المساكين والمظلومين. مرت عليه هذه الليلة، أقبلوا إليه بأثير ابن عامر وهو كبير الأطباء، أخرج رئة شاة، استخرج منها عرق، أنزلها في دماغ أمير المؤمنين، ثم أخرجها، التفت قال سيدي أوصي وصيتك، أعهد عهدك، إن ضربة عدو الله قد وصلت إلى أم رأسك. يقول المؤرخون في ليلة كهذه الليلة كان الإمام أمير المؤمنين متكئا على صدر ولده الحسن، وأخذ جبينه يتصبب عرقا. مد الإمام الحسن يده إلى جيبه، استخرج منديلا جعل يمسح به حبات العرق المتساقط على جبين أمير المؤمنين. قال أبا ما لي أراك وقد تفصد جبينك عرقا. قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وعطف عرنينه. اشتدت عليه الحالة، كان بين الآونة والأخرى يرمق السماء بطرفه وهو يقول رفقا بملائكة ربي لمثل فليعمل العاملون. لما سمعت عياله صوته تعالت أصواتهن بالبكاء. هل الوداع يا حامل حمية، يا حامل حمية، يا بويا ترد يا هاية، مشد وحش علي. أدخلوا عليه عبد الرحمن بن ملجم لما وقع بصره عليه قال رفقا به: اطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي، ان عشت انا ولي دمي، وان مت فلا تمثلوا بالرجل ضربة بضربة، لا الفينكم يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين، تقولون قتل امير المؤمنين. ثم التفت الى اولاده اوصاهم بوصاياه المعهودة، واخر وصية قال: بني حنطني بفاضل حنوط رسول الله، بني اوصيك باليتامى لا تغبوا افواههم، اوصيك بكتاب الله، اوصيك بجوارك. اخذ يعدد يقول المؤرخون: صار طرفه في اهل بيته قال: استودعكم الله، رعاكم الله، الله خليفتي عليكم ونعم الخليفة. ثم قال: شجوني الى القبلة، شجوه الى القبلة، اسبل يداه ورجلاه وغمض عيناه وقضى نحضة. هرع الناس ينادون: وإماما وسيدا. ضجت الكوفة بأجمعها ضجة واحدة، هرولوا إلى بيت أمير المؤمنين يصيحون: يا ثمال اليتامى، ابعد البلا يا حارس الدين، مخضب بدم شيبك يا ابو حسين، يا عين هل الدمع يا عين، في شهر الصيام فجاء بخير الناس طرا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بهذه الليلة الكريمة وبهذا المصرع الكريم وبهذا الدم الطاهر أن تتقبل منا يا الله. اللهم اجعل هذا منا مواساة لنبيك وأهل بيت نبيك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الكريمة من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في ظلال محمد وآل محمد، اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.